إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بادئ ذي بدء أشكر لأخي الحبيب الأستاذ الدكتور محمد أبو هاشم على تبديله هذه الجمعة بدل الرابعة، لأن هذه هي جمعته، لكن لأننا سنكون على سفر في الجمعة الرابعة خارج البلاد، آثر أن نبدل هذه الجمعة مكان الرابعة، جزاه الله عنا خيرا. ثانيا، اخترت لهذه الجمعة عنوان قد يكون مألوفا عند البعض، لكن في تنزيله على السامعين ربما وربما اخترت عنوانا أدور من حوله، عنوانت لهذه الجمعة به: الرافضون للشريعة. لماذا؟ لماذا ترفضون شرع الله عز وجل؟ لكن أعلم جيدا أن الذي يسمع هذا العنوان يتجه به الحال إلى من يعلن أنه يرفض شرع الله عز وجل، وأنا لا أقصد ذلك بعنواني هذا، ولكني أقصد أهل الصحوة، أهل الالتزام. أقول لإخواني وأخواتي الذين معنا في هذه الدائرة: لماذا ترفضون شرع الله عز وجل؟ لهذا قلت لعل في إسقاط هذا العنوان على الناس ربما وربما تجد حيرة لما تسمع: هل أهل الصحوة يرفضون شرع الله عز وجل؟ هل أهل الالتزام ترفض أن يطبق فيهم شرع الله عز وجل؟ هذا ما أريد أن أناقشه اليوم مع نفسي بصوت مرتفع يسمعه الآن كل من يكن معي في هذه الجمعة، حتى نقف على حال معين: إما أن نكون بحق مريدون لتطبيق شرع الله عز وجل أولا فينا، ثم بعد ذلك لغيرنا وفي غيرنا، وإما لا. اخترت الحديث في هذا الموضوع بالذات من جراء ما سمعنا به في الفترة الأخيرة من تلك الفتوى التي أستحي أن أسميها فتوى، لأني أعلم هذا المصطلح ما مراده وما مؤداه وكيف يقع بين الناس، لكن أسميها عرفا إنجاز هذا التعبير على حسب ما يسميه العوام من أهل الصحوة، لأن فيهم من العوام ما فيهم. من جراء هذه الفتوى التي سمعناها مؤخرا وكان لها الوقع الأليم والوقع ذو الطامة الكبرى على أسماعنا وعلى آذاننا وعلى رؤوسنا وعلى حالنا، كان لابد أن نقف مع هذه الفتوى وقفة، ما مؤداها وهل هي صحيحة وكيف تخرج ولمن تخرج وما مآل هذه الفتوى، لا سيما وأننا نتصف بأننا متخاذلون منذ تلك الفورة التي حصلت للناس في بلادنا. لأن الأصل لما تكلم مع أخينا بعض الدعاة إلى الله عز وجل من جراء هذه الفتوى بدأ بإلقاء التهم على غيرهم وسمانا فلان وفلان وفلان وفلان. ليست القضية قضية تسمية، ولكن أريد أن أتكلم كما قلت مع نفسي بصوت مرتفع والكل يسمع هذا الكلام، واعلم جيدا أنك أنت يا من تسمع لست المراد بهذا الكلام، ولكن اسمع كلاما بين إنسان وبين نفسه واحكم عليه هل هذا الكلام صحيح أم لا. كما أقول لك أخرج خارج هذه الدائرة وانظر إليها بمنظور ذا قاعدة متسعة بعض الشيء حتى تعم النظرة كل الحال. هذه القضية لابد وأن يقف معها المسلم وقفة مع هذه الدماء التي تسيل، من يتحملها، من يدفع فاتورة هذه الدماء التي سفكت والتي ستسفك من جراء هذه الفتاوى ذات البلاوى، أخصها بذلك لأن هذا مناط دراستي وتخصصي وتدريسي طوال سنوات لمادة أصول الفقه، فأعلم مآلها جيدا وأعلم مبتداها ونهايتها جيدا. فمثل هذه الفتاوى قد يستحي إبليس من أن يخرجها، لكن ليست القضية قضية الفتوى، ولكن القضية أهل الالتزام، أهل الصحوة، أين هم من دين الله عز وجل؟ هل تريدون تطبيق شرع الله عز وجل بحق؟ بمعنى كنت أسأل نفسي دائما، هل لو قيل لإنسان من الموجودين هناك هذا فعل حرام ماذا سيفعل؟ هل سينتهي؟ هم سيذهب من هذا المكان؟ أنا لا أؤيد ولا أعارض، أنا أناقش القضية وأطرح هذه القضية بحيادية تامة من خارج هذه الدائرة، فأنا لست منهم من بداية الفترة من سنتين تقريبا إلى الآن، ومعي من إخواني كثر، لكن القضية أن البلية طمت وزادت. لماذا؟ لأن العواطف أصبحت هو العضد أو هي العضد في تحكيم شرع الله عز وجل بين الناس، وأصبحت العاطفة هي المرد الأول والأخير، فمن استعذب من أمره شيئا طبقه. هل هذا شرع؟ من استعذب من أمر معين شيئا منه طبقه وسارع في تطبيقه ونادى بتطبيقه وحث الناس عليه وتكلم على الذين لم يطبقوا هذا الأمر. ربما يكون المتخاذل ساعة أن لم تكن لك لحية من الأصل موضع في سجون أولئك الذين كانوا موجودين معنا بالأمس، فالتخاذل عينه ومراده أن يكون بالأمس إلى اليوم، فليس المتخاذل اليوم متخاذلا، ولكن هذه الكلمة تطلق عن من كان متخاذلا بالأمس لليوم، والتاريخ أصدق دليلا على ذلك. لكن هذه الجزئية لا نطرحها ولا نتكلم فيها، لكن القضية التي نحن بصددها الآن، هل إن قيل لك أن ما تفعله حرام سيان سواء كنت منهم أو في بيتك تفعل فعلة فقيل لك إن هذه الفعلة حرام، ما هي ردة الفعل منك لهذا القائل؟ هل ستستجيب؟ من أجل هذا السؤال ومن أجل إجابة هذا السؤال بالذات طرحت هذا العنوان، هل نريد بحق تطبيق شرع الله عز وجل؟ لسرعان من يسمع هذا السؤال، هل تريد تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، يعطي لك أو يقذف في وجهك بفرية وشبهة: من يعلمنا بأن هذا هو حق الله سبحانه وتعالى؟ من الذي يقول لنا أن هذا هو حكم الله في هذه المسألة؟ وهذه شبهة لأول مرة في التاريخ نسميها شبهة وجيهة، ذات وجاهة عند المتحدثين، شبهة لها مكان. من الذي سيحدد لنا حكم هذه الواقعة التي نعيش فيها؟ بالطبع نتفق أنها ليست العواطف، نتفق مع بعضنا البعض أنها ليست العاطفة، فالعاطفة لا تحدد لنا دين، ولا تحدد لنا حكم شرعي، ولا تحدد لنا قولا من لدن رب العالمين، لأن العواطف هي طبائع تميل دائما إلى ما تستهويه النفس، كما يقول علماء النفس. العاطفة أمر في بدن الإنسان تميل دائما إلى ما يستهويه صاحبها، وما يستهوى من قبل الإنسان مذموم عند بعض أهل العلم حتى وإن وافق الشرع. لماذا؟ لأن ذمه كان من باب أن فعله ليس من ناحية الشرع ولكن من ناحية العواطف، وما جاءت الموافقة إلا قدرا حتمه الله عز وجل على هذا، وهو ما يسمى عند علماء الاعتقاد بالتوافق القدري. يقدر الله عز وجل قدرا كونيا بين عباده، ثم يختار العبد أمرا شرعيا بدون علم أو سابق علم له أن الله قدر له ذلك، فيتوافق القدر الكوني مع القدر الشرعي، وهذا ما يسمى عندهم بالتوافق القدري. ما استهوي عندك وما استلذذت أن تفعله واستحببت أن تفعله وافق قدر الله عز وجل في كونه، فأصل فعلك لهذا الأمر هوى، لم يكن شرعا محتما. فهذا على اتفاق أن العاطفة لا تحدد لنا حكم، ولا تبين لنا طريق، ولا توضح لنا أمرا مشتبه. وأنا أقول هذا الكلام، شبهتك لها وجاهة، من يحدد؟ ما زال السؤال موجود، من الذي يطرح لنا حكم هذه المسألة؟ من يقول هذا حلال وهذا حرام؟ أبدأ بحديث في دواوين السنة فيه ضعف، إلا أني أذكره لأن متنه قد يواكب حال الناس. عن علي رضي الله عنه أنه ذكر أهل العلم بلفظة الشيوخ، فقال الشيوخ ثلاثة: شيخ شيخه الناس، وشيخ شيخه العلم مع صغر سنه كبر مع علمه، وشيخ شيخه السن كبيرا في السن جاوز الستين. الصنف الأول: شيخ شيخه الناس. هل هذا هو الذي يطرح علينا حكم الله عز وجل؟ أولا، قضيتنا التي نحن فيها الآن هي نازلة باتفاق علماء المسلمين، نازلة جديدة لم تكن موجودة بالأمس، ولم تكن معهودة عند المسلمين بالأمس، ولذلك تسمى نازلة، حادثة، أمرا مستجدا، أمرا جديدا، حدث لم يسبق له نظير من قبل. السؤال: كيف تكون الفتوى في النوازل؟ هل لها أصول؟ هل لها ضوابط؟ هل لصاحب الفتوى عامة أن يفتي في النوازل؟ رجل مفتي معلوم عند الناس بفتواه مع صلاحه وصلاح علمه، هل يجوز له أن يفتي في النازلة بمفرده؟ سأتكلم وأعرض هذا الحديث من وجهة نظر علمية ندرسها لأبنائنا، وموجودة في مجلدات ومراجع أصول الفقه تقريبا بالإجماع، ولو تعرضت لأي مصنف في هذه الجزئية ستعلم ما صفات الرجل الذي يفتي في النازلة. أنا لا أتعرض إلى هذه الجزئية حتى لا أطيل، لأن الكلام الأكاديمي له مكانه، لكن أتكلم على ما يجب على من يفتي مراعاته في فتوى. سنعتبر كل من يتكلم في النازلة إمام يحق له أن يتكلم، هذه مع الفرضية، هذه غير موجودة، لكن سأفترض ذلك ونتكلم فيما يجب عليه عند الإفتاء. ما الذي يجب علينا عند الإفتاء أصلا؟ وتذكر معي أن أجيب على الشبهة التي طرحت، من الذي يحدد لنا الحق؟ وضع أهل العلم أمور معينة من شرع الله عز وجل حصل عليها الإجماع، وسموها الضوابط للمفتي مراعاة لفتواه في النازلة. ماذا يراعي؟ ماذا يراعي المفتي عندما يتصدر لنازلة مع إخوانه؟ لأن النازلة لا يفتى فيها بمفرده، هذا ما تعودناه من أهل العلم سلفا. ما من نازلة نزلت بالمسلمين إلا ورأينا فيها جمع أجاز وجمع منع وجمع توقف، فجمع في المنع وجمع في الإجازة وجمع في التوقف أيضا، يعني حتى الذين وقفوا وقفوا مجموعة وليس واحدا بمفرده، فالواحد ليس له حق مهما على كعبه في العلم والتقوى والورع أن يتصدر بمفرده للنازلة على أي إن كانت الفتوى فيها، على هذه الثلاث حالات: جواز أو منع أو توقف فيها. لكن كما قلت سأعتبر كل من أدلى بدلوه في هذا المضمار وهذا المضمون من أهل النوازل مجازا. من الأمور التي سأتعرض عليها أمور طفيفة يعلمها القاسي والداني، قد يسمع عنها لكن أقر أهل العلم أن هناك أمور من قبل الشرع الحنيف يجب على المفتي في النوازل أن يراعيها. أول هذه الأمور مراعاة المقاصد. مراعاة المقاصد، مقاصد الدين، المقاصد هي الغايات، مقصد الشيء غايته، المقصد الذي من أجله نزل الدين. وما نزل الدين إلا لحفظ خمسة أمور، وهذا بالاتفاق، وهذا الاتفاق يقول عنه ابن القيم في إعلام أو أعلام الموقعين: درج عليه السلف والخلف. هذه الخمسة أمور أمر متوقف عليه عند السلف، مسلم به بدهي، أن شريعة الغراء ما نزلت إلا لتحفظ لنا خمسة أمور، وجب على المفتي في النوازل أن يراعيها. أول هذه الخمسة أن يراعي في فتواه حفظ الدين، أن يراعي في فتواه ثاني هذه الأمور حفظ النفس، أن يراعي في فتواه حفظ النسل، أن يراعي في فتواه حفظ المال، أن يراعي المفتي هذه الأمور الدين والنفس والمال والنسل، وأن يخمس هذه الأمور بالعقل. لماذا أوجب أهل العلم هذه الأمور الخمسة على المفتي أن يراعيها؟ قالوا من باب الأولى، فالله سبحانه وتعالى ما أنزل هذه الأحكام إلا ليحفظ لنا هذه الخمسة، فمن تقلد مكان إبراز حكم الله عز وجل. ابن القيم سمى كتابه إعلام أو أعلام الموقعين عن رب العالمين، سماها كذا يقول في مقدمة كتابه: سميت هذا الكتاب بذلك لأنه يوقع عن رب العالمين في فتواه، فكأنه يبرز حكم الله عز وجل في هذه القضية. فإن كان رب العزة بذاته العلية راعى هذه الخمسة في أحكامه، فمن باب الأولى أن يراعيها من يوقع عنه في الأرض لأهله في الأرض عن هذه الخمسة. فقالوا من باب الأولى يجب على المفتي أن يراعي هذه الخمسة، يحفظ الدين، لأن الله أودع في شريعته أحكاما لنا حفظ بها الدين، من أبرزهم حكم الردة الذي ينكره البعض الآن. يحفظ لنا النفس الذي حفظها الله عز وجل بأحكام القصاص والديات، وهذا باب في الفقه كبير وعريض. يحفظ لنا النسل، لأن الله حفظ لنا النسل بأحكام الزواج والطلاق وما يتبعهما. ويحفظ لنا المال كما حفظ الله عز وجل المال بتعيين أحكام المعاملات، بيع والشراء والإجارة والأقرية والسلف والدين وكذا وكذا. ويحفظ لنا العقل كما أن الله عز وجل حفظ لنا العقل بأحكام حرمت ما يذهب هذا العقل عن الناس كتحريم الخمر وما شابه. فيجب على المفتي حينما يصدر فتواه أن يراعي مقاصد الشرع الحنيف، أن يراعي هذه المقاصد. اثنين، يجب على المفتي آنذاك أن يراعي ما تتغير به الفتاوى. ما معنى هذه الجمل؟ أن تتغير، وهل تتغير الفتاوى أصلا؟ نعم تتغير الفتاوى بخمسة أمور أيضا. تغير الفتاوى إن انتقلت من مكان إلى مكان، وإذا انتقلت من شخص إلى شخص، أو من عرف إلى عرف، أو من عادة إلى عادة، أو من حال إلى حال. وهكذا نقل الشاطبي وابن القيم في إعلامه أيضا باب تتغير الفتاوى بتغير الخمسة. فعلى المفتي أن يراعي هذه الخمسة. قد تكون الفتوى صحيحة ولا تناسب أحمد، تناسب محمد فلا يفتيها لأحمد ويفتيها لمحمد. قد لا تكون الفتوى تناسب محمد، فإن أفتاها لمحمد أخذ وزر ما جاء على محمد من جراء رفضه لهذه الدعوة، وهذا بالإجماع عند أهل العلم. فوجب على المفتي أن يراعي حال المستفتي عند صدور فتواه. إذا كنت أعقل أن الذي يسمع الفتوى لا يفهمها أو يأخذها على مراده أو يتعامل معها على وفق هواه، فيجب على المفتي أن لا يفتي في هذه المسألة. هذه أمور مستقرة، لو قرأنا عليها عند أهل العلم سنجدها موجودة، لأن الذي يحصل الآن لا يرضاه عاقل، لا سيما والشرع الحنيف أيضا. فيفهم الإنسان كلاما يضعه على الواقع على غير مراد الشرع له. من الذي سيدفع هذه الفاتورة؟ هذه الدماء الزكية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إن بيت الله الحرام الكعبة أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم. من سيتحمل هذا؟ ده مع اعتبار أن الفتوى صحيح، إن صح هذا الكلام. فيجب على المفتي مراعاة ما تتغير به الفتاوى، الأشخاص، الزمان، الوقت، المكان، الأعراف والتقاليد، هذه كلها عوامل تتغير فيها الفتاوى بالاتفاق. أيضا مما يجب على المفتي بالاتفاق أن يراعي مآلات فتواه، أن يراعي مآلات أحكامه التي سيقولها للناس. ما أدى هذه الفتوى؟ ما معنى مآلات الأحكام؟ أن يراعي المصالح والمفاسد، أن يراعي المصالح والمفاسد. فإن غلبت المصلحة على المفسدة بهذه الفتوى قيلت بالاتفاق وأفتي بها، وإن غلبت المفسدة على المصلحة بالاتفاق لا يفتى بها، هذا مع اعتبار صحتها، مع مع اعتبار أن الفتوى صحيحة. هذا الإجماع عندما تكون الفتوى صحيحة يا عاقل، إن كانت صحيحة ومفسدتها أكبر من مصلحتها فلا يفتى بها. هذا ما تعلمناه من أشياخنا ومن مصادرنا. فلا يجوز الفتوى بفتوى صحيحة سليمة إن كانت المفسدة في هذه الفتوى أكبر من المصلحة التي سترتب عليها. فعلى المفتي أن يراعي مآلات أحكامه قبل أن يتفوه بفتوى أو بحكم يدعي أنه شرعي. على المفتي أيضا أن يراعي التاريخ وأن يكون على علم به، علم بالتاريخ. نعم، لأن الأشياخ وضعوا قديما لنا قاعدة ندرسها للأطفال وندرسها للكبار، كيف تستفيد من أمس لليوم، بمعنى أدق، كيف تستفيد يا من تتصدر لهذه الفتاوى في النوازل، كيف تستفيد من نوازل الأمس في نازلة اليوم. فلا بد أن يكون عندك علم بالتاريخ، بتاريخ النوازل وآراء الفقهاء، لا أن تطلق أحكاما جزافا يكون مآلها ومفادها مفسدة محضة. لا بد لنا أن نقف مع هذه المراعاة مما يجب على الإنسان أن يراعيه. هذا كله ولم تصدر الفتوى، هذا يضعه أمامه العالم الورع التقي حتى يفتي في دين الله سبحانه وتعالى. يراعي كل هذه الأمور ويضعها نصب عينه، ثم يدرس المسألة ودرس المسألة وخرج لنا ليقول علينا حكما شرعيا. يقول أهل العلم عليه أن يهيئ النفوس التي تسمع الحكم الشرعي لا سيما وإن كان الحكم مستغربا عليهم قبل إصداره، قبل أن يتكلم به، واستندوا إلى ما يسمى بالتدرج في التشريع. فالله سبحانه وتعالى لما أراد أن يحرم الخمر أنزلها على ثلاثة مراحل. تقول عائشة عند مسلم: لو نزل بنا القرآن دفعة واحدة ما رأيت مسلما على وجه الأرض. فما كان التدرج في التشريع عند محمد صلى الله عليه وسلم إلا تهيئة للنفس لتقبل حكم الله عز وجل. فإن كان الحكم غير مألوف يحرم على المفتي أن يدفع بالحكم مباشرة إجماعا، لابد أن يهيئ النفس حتى تقبل حكم الله عز وجل، حتى لا نسمع هذه الدعاءات من كلاب الأرض، من أفلاس لا يزنون في ميزان الله شيء، لا يزن عند الله جناح بعوضة، يتكلمون من جراء تلك الفتاوى التي تصدر يمنة ويسرة على دين الله عز وجل، ويتقولون على كتاب الله وسنة رسوله كأنهم حكاما على كتاب الله وسنة رسوله. ونحن الذين أعطيناهم هذه الفرصة، نحن الذين أعطيناهم هذه العصا لنضرب بها ويضرب بها شرعنا الحنيف، من جراء كلمات هرف بها صاحبها. واسمع واقرأ وتصنت وتسمع ما يقال على شرع الله الآن. لكن الإنسان الآن كأنه مخزي لا يستطيع أن يتكلم، لكن ما بأولى أن نتكلم مع أنفسنا البعض: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ألم يكن هذا من باب دفع الضر عن النفس، من باب أنه ظلم نفسه وظلم غيره؟ لابد أخي الكريم، هكذا أقول لنفسي: ألم يكن هذه الأمور، ألم تكن هذه الأمور مقرة ندرسها لأبنائنا في مادة هذه الأصول سنوات وسنوات؟ فلما لم يعقلها فلان ولا فلان؟ إن كان الحكم صحيح فتع تحريم الخمر صحيح بنص من كتاب الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى بحكمته هيئ نفوس الكفار له. إنسان يشرب الخمر أكثر من الماء عند أبي داود عن أنس رضي الله عنه يقول كنت ساقي الخمر عند أبي طلحة يوم أن حرمت الخمر فنادى منادي خلف الدار فقالوا اذهب يا أنس وانظر بماذا ينادي فرجعت فقلت إن الخمر قد حرمت وكان المنادي ينادي بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فقلت إن الخمر قد حرمت فيقول أنس فأصبحت المدينة أودية من خمور هيئة النفس يشرب الخمر ساعة نزول القرآن. هؤلاء جمع من الصحابة ورأينا الصديق رضي الله عنه لما أنزل الله عز وجل أن في الخمر والميسر اسم كبير ومنافع للناس كان يدعو الله عز وجل اللهم أرنا في الخمر بيانا شافيا. هذه نفس وهذه نفس فينزل من الله عز وجل بعدم الاقتراب إلى الصلاة ونحن سكارى فيعاود دعاءه مرة أخرى اللهم أرنا في الخمر بيانا شافيا حتى أنزل فاجتنبوه. قال الحمد لله الذي وافق هوايا ما كان في القرآن الكريم. هذه نفس. هل تتصور أن كل الأنفس بهذه الصورة؟ فلابد أن تتهيئ النفس لقبول الحكم الشرعي لا سيما وإن كان هذا الحكم غريب عن نفوس الناس عن واقع الناس عن واقع أهل الصحوة أهل الالتزام وليس العوام. السؤال هنا أفتى جماعة من أهل العلم بالجواز بعد مراعاة هذه الأمور وأفتى جماعة أخرى بعدم الجواز بعد مراعاة هذه الأمور وأفتى جماعة ثالثة بالتوقف بين الحالين. ماذا يفعل العام في ذلك؟ ماذا يفعل الملتزم من أهل الصحوة الذين لا علم لهم بدين الله عز وجل إلا أشكال؟ وأنا أعي هذه الكلمة رغم أني سأعلم وأعلم أن كثير من الذي يستمع لهذا الحوار مع النفس أنه سيغضب من هذه الكلمة لكن هذا واقع هذا موجود. ماذا يعلم ذا الشكل السمن الذي لا جوف له عندما يرى هذه الأمور الثلاثة؟ ماذا يجب عليه؟ هل يقضح في الثلاثة كما نسمع؟ فلان حمار لا يفقه شيء وفلان جاهل لا علم له وفلان كان يقول فغير وفلان كذا. هذا مع اعتدادي أن الثلاثة من أهل العلم أن من قال بالأول عالم ومن قال بالثالث عالم ومن قال بالنص عالم. هل يجوز لنا ويسوغ لنا نحن العوام من أهل الصحوة أن نقضح في علمائنا؟ لابد أن تعلم أن مسائل الدين على أربعة أنواع بالإجماع. مسألة أو نوع واحد من هذه المسائل تسمى عند أهل العلم المسائل القطعية الثبوت قطعية الدلالة. لها اسم آخر يطلق في الفتاوى معلوم من الدين بالضرورة. المعلوم من الدين بالضرورة فقط لا يسوغ فيه الاجتهاد ولا يصلح فيه أن يجتهد المجتهد. ولذلك إن اجتهد المجتهد وغير معلوما من الدين بالضرورة أنكر عليه بالإجماع على درجات هذا الإنكار. وثلاثة أرباع مسائل الدين جاز فيها الخلاف بلا خلاف. ومعنى كلمة جاز فيها الخلاف أي لا يجوز فيها الإنكار على المخالف أبدا تماما. وإذا أنكر منكر على إنسان في مسألة خلافية أنكر عليه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر عليه ويرد قوله. هذا كلام عالم مع عالم لا كلام جاهل مع عالم. لكن عزانا قصة أوردها صاحب كتاب تلبيس إبليس عن الإمام الشافعي بن الجوزي قال دخل الشافعي مع الصوفية 40 ليلة وخرج منهم قائلا لنا الحمد لله الذي خرجت بعقلي. فقيل للشافعي لما لم تناظرهم؟ فقال لأني لو ناظرت عالما إما علمني أو علمته، ولو ناظرت جاهلا لأفهمني، لأن الجاهل لا علم له بما تكلمنا من مراعاة الأحكام. هذه أمور يسمعها وفقط، وربما يعلم من غير دين الله عز وجل أمورا ولا يعلم من دين الله عز وجل ما يكافئها. سل أهل الالتزام عن أسماء لعيبة الكرة، وسل أهل الالتزام عن أصحاب الأئمة الأربعة، سل أهل الصحوة عن أسماء بعض المغنين وبعض الممثلين وبعض المذيعين. أنا لا أقول مذيعات ومغنيات، هذا واقع للأسف. وسلهم عن أعمار الأئمة الأربعة، هل ستكون الإجابة متكافئة؟ أترك لك الإجابة، أجب أنت عن هذه الجزئية. فتعلمت علم ليس بنافع، والعلم به يضر، والجهل به لا يضر، وتركت العلم الذي هو عكس ذلك تماما، علم نافع والجهل به يضر والعلم به ينفع. هذا هو مآله. فقدها أصحاب الفريق الأول في أصحاب الفريق الثاني والثالث، وقدها أصحاب الفريق الثاني في أصحاب الفريق الأول والثالث، وقدها أصحاب الفريق الثالث في أصحاب الفريق الأول والثاني، وأصبح القدح عيانا بيانا من البلايا التي ترين بها حتى على الشاشات. فلان يتكلم في فلان، وفلان يتكلم في فلان، فلان يقضح في فلان. هل نرجع ذلك إلى قلة العلم؟ أنا أقول دائما هذا يرجع إلى عدم العلم. ولو أن هناك علما لثبت صاحبه. فالقاعدة الشرعية تقول إذا تأرجح الأصل يتأرجح الفرع. إذا الأصل الذي يقف عليه الإنسان تأرجح، الفرع الذي واقف على الأصل يتأرجح. وبالضبط، إذا ثبت القاعدة ثبت الأصل. فللأسف نحن لا نقف على قواعد ثابتة، فنتأرجح كل يوم بحال. قلت مرة يوم أن كانت هذه الفورة وامتنعنا فيها عن الحديث وظهرت علينا قضية الخروج، نخرج أم لا نخرج، نخرج أم لا نخرج، قلت كلمة لإخواني لو اختلفنا في قضية الخروج ألا نتفق أن الخروج هذا باب من أبواب المنكر؟ قالوا نعم، هناك اتفاق من أهل العلم أن الخروج على الحكام باب من أبواب تغيير المنكر بلا خلاف. طب إذا كان هذا الأمر على هذه الصورة ألا يكون هناك إجماع نقله الشيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه لا يخرج أو لا يغير المنكر إلا إذا ترتب عليه منكرا أقل؟ ألم يكن هذا الإجماع موجود؟ قالوا نعم موجود. فهل ما صرنا إليه منكرا أقل من الذي كان موجودا بالأمس؟ هذه هي الومضات التي يجب أن نقف معها مرارا وتكرارا، لأن القضية إذا كان الدين الحمد لله أن مرجعية الدين موجودة، كتاب الله وسنة رسوله، وهذا ما حضن عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة لما سأله وقال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت هل يا رسول الله من بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت هل من بعد ذاك الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخل أناس تعرف منهم وتنكر، وفي رواية مسلم أناس يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قال ماذا أفعل إن أدركني ذلك في أواخر الحديث بعد هذا الشر الخير الذي فيه الدخن فيه شر محض؟ صفهم لنا يا رسول الله. أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. ماذا أفعل إن أدركني ذلك؟ قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم، وإذ لم أجد لهم جماعة ولا إمام قال عليك بأصل الشجرة عض عليها حتى يدرك الموت. وأصل الشجرة بالاتفاق كتاب الله وسنة رسوله. فإن كان الأمر أمر دين فالمرجعية موجودة، لا سبيل إلا ذلك. انقسم أهل العلم إلى ثلاثة طوائف. ماذا يفعل العامي الذي لا علم له بترجيح رأي على رأي؟ لماذا تدينت مع أصحاب الرأي الأول؟ هل هي هوى أم أن هذا الأمر جاء على وفق ما في رأسك؟ وكذلك نقول لأصحاب الرأي الثاني من العوام لا من العلماء، وكلام واضح، الذين ساروا في الطريق الأول لماذا سرت على هذا الطريق؟ هل سرت هوى أم أنت من العلماء الذين يرجحون قولا على قول؟ إن كنت من أهل العلم فبها ونعمة، نفتخر بأن أهل العلم زاد واحد. أما إن كنت من العام أسألك مرارا وتكرارا، ما الذي جاء إليك وقال لك أن أصحاب الرأي الأول أصح من أصحاب الرأي الثاني، أو أصحاب الرأي الثاني أولى من أصحاب الرأي الأول، أو أصحاب الرأي الثالث أولى من الاثنين؟ هل جاءك وحي جديد؟ هل مازال جبريل ينزل عليك أيضا ويقول لك هذا أفضل وهذا أولى وهذا كذا وهذا كذا؟ أما الحل، أم أنك تعتقد أن شرع الله عز وجل ما فصل في هذه الجزئية؟ هل تعتقد أن شرعنا لم يقل للعامي ماذا تفعل إذا اختلف العلماء؟ ماذا تفعل؟ إن أقررت بأن الشرع لم يجب لك على هذا السؤال فالشرع قاصر. لكن نبينا بلغ صلى الله عليه وسلم رسالته في أتم البلاغ، والله سبحانه وتعالى أنزل عليه الشهادة بذلك: اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن اعتقادا شرع الله عز وجل فيه الحل للعامي. أمثالي يقول لي ماذا أفعل إذا اختلف أهل العلم؟ لأن الشرع يصلح لكل زمان ومكان. ماذا قال الشرع للعامي عند اختلاف العلماء؟ هذا ما سأجيب عليه في الخطبة التالية إن شاء الله وقدر. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. ماذا قال الشرع للعامي من أمثال ماذا تفعل عند تضارب أهل العلم مع بعض من البعض وخروج ثلاثة أقوال من ثلاثة طوائف من أهل العلم؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال يحتم علينا وصف ما نحن فيه. لما يقف العوام من أمثالي في حيرة شديدة بين هذه الأقوال الثلاثة، ماذا سماها الشرع؟ ماذا سماها الشرع؟ في مسند أبي يعلى عن أبي هريرة رضي الله عنه بسند جيد له شواهد تقوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: كيف بكم إذا فسق نساؤكم وطغى شبابكم؟ وفي رواية العكس: إذا طغى شبابكم وفسق نساؤكم فقال الصحابة في استغراب: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ أو كائن ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قال: وما أشد من ذلك؟ قال: كيف بكم إذا رأيتم المعروف ولم تؤمروا به، ورأيتم المنكر ولم تؤمروا به؟ لم تؤمروا بالتناهي عنه. أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، والذي نفسي بيدي وأشد منه سيكون. سبحان الله، ماذا أشد من ذلك؟ قال: كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ أو كائن ذلك يا رسول الله؟ هذا السؤال لم يخرج من فم الصحابة لما سمعوا أن النبي يقول لهم: نعم، والذي أشد منه سيكون، إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا، سكت الصحابة أجمعون. لسان الحال ماذا يقول لو قالوا الصحابة: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ لسان الحال يقول: ماذا بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذي حلفت، أي والله، لتذرن فتنة الحليم فيها يكون حيران، فتنة الحليم فيها يكون حيران. أنا لا أعول على أول الحديث، ولكن أعول على الحيرة التي يصاب بها العوام. أهل العلم كل منهم مطمئن إلى رأيه، إن كنت على الجواز فأنا على الجواز، وإن كنت على عدم الجواز فأنا على عدم الجواز، وإن كنت على الوقف فأنا على الوقف. لكن العوام من أمثالي هم الذين يصابون بالحيرة الشديدة: ماذا أفعل؟ لسيما وأن أهل العلم تركوا الساحة وذهبوا. لوجود لهم الشباب يبكون بكاء مرا نسمعه ويسمعه الكل، ماذا نفعل؟ أين الذين زجوا بنا بالأمس؟ أين هم اليوم؟ بالأمس كان هذا الحال دين، هل تغير هذا الدين من الأمس إلى اليوم؟ لتذرن فتنة الحليم فيها يكون حيران، الحليم فيها يكون حيران. والحيرة تأتي من سبب واحد. عند الترمذي وأبي داود عن أبي أبي الشعباني رضي الله عنه قال: سألت أبا ثعلبة الخشني عن قول الله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال أبا ثعلبة: على الخبير سقط، فلقد سألت عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا رأيت هوى متبعا، وفي رواية: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، حتى إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، فإن من ورائكم أيام الصبر، أجر العامل فيها كأجر 50 رجل منكم. فقال الصحابة: منا أم منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. 3 مرات. هذه الحيرة: دنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه وهوى متبع وشح مطاع. فتحير العوام من أمثالي: ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين يعطي لنا حل، هو الذي يجيب على هذا السؤال. في الحديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. هذا هو الواقع. الحلال البين والحرام البين أنواع من الأحكام، والأمور المتشابهات أنواع من الأحكام يفصل فيها أهل العلم، فإما هي حلال بين وإما هي حرام بين. طيب المتشابهات التي تصيب العوام بالحيرة، أين قدر العوام؟ وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. يا عم اسمع، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. حتى وإن وافق هواك شرع الله عز وجل وقعت في الحرام، لأن الأصل في فعلك لهذا الحكم هوى وليس حكم الله عز وجل. احترت بين هذا وذاك وتأرجح الأمر عندك بين هذا وذاك. اتق الشبهات واستبرئ لدينك وعرضك وقف محايد، لا تقول على هذا كذا ولا تقول على هذا كذا. ولهذا وجدنا في دواوين السنة أهل السنة الذين نقلوا لنا الدين باب السكوت في الفتن دين، وبوب أبو داود باب النهي في السعي في الفتن. النهي في السعي في الفتن، لا تسعى في الفتنة أبدا، فهذا ليس من دين الله عز وجل. وأبلغ ما تسمع من ذلك أثر سعد بن أبي وقاص لما سأله عبد الله ابنه لما سكت يا أبي في الفتنة، وهذه فتنة علي ومعاوية مات فيها صحابة وتقاتل فيها خير خلق الله أجمعين، كنتم خير أمة أخرجت للناس. أي دم إلى قيام الساعة أطهر من دم أولئك؟ لا يوجد، غير موجود على وجه الأرض. فقال سعد بن أبي وقاص بفقه وبعلم: إن مثلي ومثل إخواني كرفقة كنا في طريق فغمي علينا من أثر غبار، جاء غبار فغمى الطريق، فقال نفر منا يمينا أي الطريق من ناحية اليمين، وقال نفر منا يسارا أي الطريق من ناحية اليسار، وأنا انتظرت في المنتصف حتى انكشف الغبار فسرت يقول أحد رواة الحديث ابن المعتز بيتا للشعر: ستعلم يوم ينجلي الغبار أفرس تحتك أم حمار. لما ينجلي هذا الغبار الذي لا تعلم مطيتك ماذا تنططي، فلابد أن تقف وقفة محايدة لعل الفريق الأول صحيح ولعل الفريق الثاني صحيح. وليس الحكم بعاطفة أبدا تماما، لأن العاطفة ستسوقك إلى الأمر الذي تحب. فحتى إن وقفت مع أهل العلم في الوقوف فهذا ليس ترجيحا لأهل العلم الذين قالوا بالوقوف، لا ترجح قولهم لأنك أنت لست بمرجح بين أقوال أهل العلم، ولكن وقفت لأنك متحير بين أقوالهم. ولهذا قال أهل العلم: يجب على عوام المسلمين أن يقفوا في الأمر إذا تحيروا فيه، أن يقفوا في الأمر إذا تحيروا فيه، إناء الأمر وضده تماما، وفلان ينسحب من مكان لا يتكلم بهذا ولا ذاك، يترفع عن الخوض في مثل هذه الفتن. وكلمة فتنة ليست مذمومة، ولكن يفتتن الإنسان أن يمتحن، فهو مجرد امتحان، هل ستصبر أم تحسب أنك تقول آمنت ولا تفتن، كما قال تعالى في كتاب: أحسب الذين آمنوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فوجب علينا نحن العوام أن نقف محايدين بلا عواطف حتى لا تجرنا عاطف إلى ما لا يحمد عقباه، لأن العاطفة لا ينصر بها دين أبدا، لأن العواطف ليس فيها نصر لدين الله عز وجل، وربما فيها تخاذل وفيها انكسار، والواقع أكبر دليل على ذلك، أكبر دليل على ذلك. لما جرتنا العواطف إلى ما لم يحمى عقباء كرهنا حتى في بيوتنا، فأصبح عوام الناس اليوم يتصورون العمى ولا يتصورون ملتحن يسير على الأرض. هذا حال العوام، لأننا نسافر كثيرا من شرقا لغربا من شمال لجنوب، هذا أمر واقع من جراء أفعالنا. ألم يألننا أن نطبق شرع الله فينا أولا ثم ننادي بتطبيق شرع الله في غيرنا؟ فنحن ما حملنا شرع الله بحق، ولما أريد منا أن نعرض شرع الله عرضناه بالكيفية التي نحن فيها الآن. ألم يأن لنا أن نرجع أولا لشرع الله سبحانه وتعالى؟ إخواني وأخواتي، أنا أعلم جيدا أن هذا الكلام سيغضب كثيرا من الناس، لكن لا يهمني ذلك، لأن الأصل كما قلت إن كان الأمر دين فالمحاجة تكون بالدين. إن كنت تملك كلاما غير الذي سمعت فأتيني به، فأنا أول المنقادين له، أول المنقادين له. وإن لم تكن فالأولى ألا تتبع عاطفتك، لأن اتباع العاطفة مآلها غير محمود. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.